بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا بالباحث في الدرس الماضي إلى أن القضية التي لا بد أن نثبتها هي محل الباحث، وهو القسم الإثباتي وليس القسم الثبوتي. ثم ذكرنا رد الإشكال بأن العود في باب الإثبات بالاستعانة إلى العرف، فالدقة العرفية التي هي دقة عقلائية تعطي ما نريد أن نقوله في تلك المسألة. وميزنا نحن بالأمس في معنى هذه الدقة التي يقصد منها، باعتبار أن العرف له شخصيتان: الشخصية الأولى شخصية عقلائية التي تمضي الدليل العقلي، والشخصية الثانية هي الشخصية الشرعية، فليس كل عاقل متشرع، وإن كان العقل ما هو دليل حجية العرف الذي نرجع إليه؟ عليكم السلام ورحمة الله. يستدل للعرف الذي هو يكون مرجعان بدليلين، لكن هذين الدليلين يعتمد على تحديد معنى العرف. ما هو عندما نقول للعرف ما هو المقصود من العرف؟ الدليل الأول الذي يرجع إلى قوله تعالى: وأمر بالعرف، وامر بالعرف. استدل أصحاب هذا الدليل وهو الرجوع إلى العرف رجوعا شرعيا، أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالرجوع إلى العرف، وجعل من الأدلة التي يرجع عليها العباد إسلاميا دينيا هو العرف. وحينئذ جعل العرف في مقام التشريع، في مقام التشريع. عليكم السلام، عليكم السلام، يعني عليكم السلام ورحمة الله، يعني أن العرف مشرع كما أن العقل حاكم. عليكم السلام سيدنا، كما أن الشرع حاكم. عليكم السلام ورحمة الله، وكما أن عليكم السلام الكتاب والسنة مشرعة، وهذا التشريع جاء من الكتاب الكريم. هل هذا الكلام متين أو أن هذا الكلام محل نقاش؟ هناك في القول الآخر الذي لم يرتضي الاستدلال بالآية الكريمة على حجية العرف، في أن ما ورد في تفسيرها وما فهمه المفسرون، ما هو المقصود من العرف؟ هل هو الاصطلاح المتعارف الآن بيننا الذي نسميه العرف أم لا؟ هو الاصطلاح المعروف باللغة العربية العرف، يقصدون به الأمر بالمعروف المعروف بالآيات الشريفة. وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف، والمعروف هو غير العرف. وجاء في تفسير المعروف هو العدل، وأمر بالعرف يعني وأمر بالعدل. هذا الفهم أو الظهور الذي استفيد يسلب الحجية من صرف ظاهر الآية الشريفة إلى المعنى المتداول حاليا، خصوصا أن في ذاك الزمن الأول، زمان نزول القرآن الكريم في حياة النبي صلى الله عليه وآله، لم نجد أن أحدا جعل العرف حجة شرعية ومن أدلة الاستدلال إلى جمع القرآن الكريم والسنة المطهرة. والحق أن العرف في هذه الآية الكريمة لا إشكال أن المقصود بها هو الظهور الأول الذي كان يستخدم في عصر الرسالة على صاحبه وآله آلاف التحية والسلام، أن العرف المقصود به هو المعروف الذي جاء بكتاب الله وما جرى على لسان نبيه وآله صلوات الله عليه. أما غير ذلك، لو تعارف الناس على حكم لم يرتضه النبي في الأصل أو لم يعرف عن النبي في الأصل، إما يرفض أو يسأل. مرة النبي لم يرتضي هذا، فصار هناك تعارض بين السنة الشريفة المطهرة وبين العرف، فلم يقل أحد أن العرف يستطيع، حتى من فقهاء الذين ذكرت المسألة في عصرهم لم يقول أحد أن العرف إذا تعارض مع السنة المطهرة في حياة النبي، في غير حياة النبي يجوز ندخل في بحث، لكن في حياة النبي لم يعرف في حياة النبي صلى الله عليه وآله أن هناك تعارض كان، لم يحدث، مما يعني أن هذا العرف في حياة النبي الرسالة التي في المدينة المنورة عليكم السلام. اثنين، أن العرف قبل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن النبي قد أقره، وإنما كان أشياء، كانت هناك أشياء كثيرة معروفة ومتداولة بين الناس النبي لم يمضها بل حاربها وقام ضدها صلى الله عليه وآله. مسألة العرف إذا قيل بهذا المعنى العرفي لا يعمل، لم يكن مقصودا من مقاصد الآية الشريفة، وإنما كان المعروف ما يعرف النبي. نعم، العرف عند المتشرع بما هم متشرعا، مو بما هم عقلاء، بما هم متشرعا، كما يستدل البعض على حرمة حلاقة اللحية بالدليل العرفي المتشرعي. طبعا المسألة صغروية وليست كبروية. كبروية شنو يعني؟ يعني ليس أن البحث ثابت عرفا، وإنما لو ثبت حرم حلاقة اللحية، فهم يستدلون أولئك الأعاظم على الحرمة باعتبار أن المتشرع ينظرون إلى حالق اللحية على مدى التاريخ الإسلامي نظرة عدم احترام للشريعة، مما يعني هناك هذا التصور العرفي يتضمن حكما شرعيا بما هم متشرعا. لو ثبتت هذه الكبرى أن ما فعله هؤلاء يخالف العرف المتشرعي، نعم كلامكم ربما يمكن الاستدلال به، لكن هناك في بعض حلاقة اللحية احنا رددنا هذا الإشكال أو هذا الفهم الذي استدل به على الحرمة، أن هذا لم يثبت أن المتشرع كانوا ينكرون عليه بما هم متشرعا، لأن حلاقة اللحية تخالف الذوق العام العربي في ذلك الزمان، لأن العرب بشكل عام كانوا يضعون اللحية قبل الإسلام ولا يحلقون اللحية، وكان الذي يعرف عنه بحلق اللحية يستهجن باعتبار أن هذا خلاف الرجولة، ليس عليكم السلام ورحمة الله، ليس بلحاظ أنه حرام أو محرام. طبعا ما دليل حلاقة اللحية نتحدث، أن بعض الأحيان نذكر الأدلة من باب الشواهد الاستدلالية لتوضيح فكرة الاستدلال، ونريد أن نستدل، ومسألة أن حلاقة اللحية جائز أو مجائز، لا، دا أقول كيف أن موضوع الاستدلال بالعرف الاستدلال بالعرف وحده هل يكفي أو لا يكفي؟ مثل جبنا مثل هذا المثال الواضح، عندما عازهم دليل النص شافوا أن نص، لنفترها ما نتحدث الآن يعني المسألة نتحدث بها عندما ندرس المسألة تفصيلا، أكو نص وما في نص وإلى آخر، لكن شو وقت استعانوا بدليل العرف؟ عندما تصوروا أن النص غير قائم على حرمة حلاقة الله، ما عندنا نص واضح بحرمة الله. هؤلاء سمو تقول لي أنت هذا هالشكل تقول له لا أنا الآن لست بصدد الاستدلال، أقول أو لا أقول مسألة ثانية فقهية، لست بصدد الاستدلال ولكن فقط مسألة الدليل العرفي الذي يعد من أهم الأدلة على حرمة حلاقة اللحية. هذا الدليل إن ثبت أنه دليل عرفي متشرعي حينئذ نتكلم فيه، لكن هناك من يقول لا هذا أصلا مو دليل عرفي متشرعي، هذا دليل عرفي ما منسوب إلى الشريعة وإنما منسوب إلى العرف العام عند العرب وقبل الإسلام وقبل وجود الشريعة. حينئذ نرجع إلى أصل هذا الدليل وهو الدليل العرفي، وظهور الآية في هذا المعنى يقول غير ظاهر. إذن صح لا هسه راح يجينا، بس هنا بالتأسيس هل أسس أو لم يؤسس الشرع؟ بعدنا هسه الأمضى لو ما أمضى الكلام وين احنا؟ هل يصح أن يكون العرف بنفسه دليل؟ يعني هل أن هذه الآية الشريفة قد أسست أن العرف حجة كما هو قول السنة الشريفة أو قول أو قول الله سبحانه وتعالى؟ هذا حجة. هل أن العرف شوف أسس الشرع بهذا وأمر بالعرف صار واحد من هذه القائمة؟ هل كان؟ شنو دليلكم؟ يقولوا لا هذا مو دليل، هاي الآية ليست ظاهرها أنها تأمرنا بالعرف، العرف المقصود هنا هو المعروف، والدليل أن العرف لو كان حجة لما كان نهى النبي صلى الله عليه وآله على الأعراف التي كانت موجودة في عصره صلى الله عليه وآله وحاربها. هناك كثير قضايا عرفية كانت موجودة عند العرب فالنبي اعتبرها هذه أعراف جاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، هو شأن معروف أنه النساء تتبرج، واحدة من هذه الأشياء. إذن هذا النمط الأول لم يكن الظهور فيه، وإنما الظهور هو هذا اللي تفضلت به النوع الثاني، وهو أن العرف الذي هو حجة هو حرف المتشرعة، يعني أن المتشرعة عندما تتعارف على شيء فسوف يكون هذا عملا حج. من أين الحجية جاءت؟ من هذه الآية؟ لا مو من هذه الآية، من إيش؟ من الدليل الثاني. هذه الآية لا تعطي حجية للعرف، حتى للمتشرعة لا تعطيهم دليل. من أين نأخذ الدليل؟ نأخذه من حجية الظواهر. طبعا أكو حجتين، واحدة منهن حجية الظواهر، شلون هي الأصل هاي في بحث الأعراف. العرف عندما يتكلم لا باعتباره مشرع، وإنما العرف يتكلم باعتباره منفذ للشريعة المقدسة، والشرع المقدس قطعا منفذ لما عليه العرف. زين شلون بالنسبة هذا العرف؟ يقول العرف عندما يفهم من كلام المعصوم عليه السلام ويحاول هم يسمع الطرف الآخر، هاي الجمع بين الأدلة المتعارضة مثلا عرفا، هذا اللي احنا نسميه شنو؟ الجمع العرفي. من علاج من القضايا التي يستخدمها الفقهاء لعلاج التعارض بين الأدلة الشرعية شنو؟ وهو الرجوع إلى الدليل العرفي. زين، الدليل العرفي من أين إجى هذا؟ هو هذا الإمضاء الذي أمضاه الشارع المقدس، سواء في حياة النبي صلى الله عليه وآله، طبعا في حياة النبي كما تدرون الشريعة كانت في صدد التأسيس العام، وأما دور الأئمة عليهم السلام فكان أهم شيء هو تأسيس الأحكام المتفرعة من هذه القواعد العامة، ولذلك يكون ما فعله النبي صلى الله عليه وآله هو القضايا الكلية الأولية، وما قام به الأئمة عليهم السلام هي القضايا الأخرى التي مجموعها تؤدي معنى تأسيس الدين. زين، فحينئذ أن الشارع المقدس عندما أمضى هذا الجمع، وهو ما فهمه العرف كيف يتعامل مع الروايات المتعارضة، هذا الجمع العرفي يناسب ما قرره وحققه الشيخ الأعظم رضوان الله عليه. الشيء الذي بقي لحد الآن يستخدمه الفقهاء بالاستدلال هو الجمع العرفي الذي جاء به الشيخ الأعظم، وهو عدم استخدام ترجيح أحد الدليلين على الآخر. عندما يتعارض الدليلان حينئذ كان القاعدة السائدة قبل الشيخ هو الدليلان إذا تعارضا تساقطا. هذا التساقط يعني مثل روايتين متعارضتين عندما تعارضا السبب شنو؟ وهو سلب الحجية من كل منهما، حجة مع عدم وجود المعارض، مع وجود المعارض تسقط، ثم حينئذ يعود إلى رواية أخرى إذا توجد، وإذا لا توجد رواية أخرى فيرجع إلى الأصل العملي في المسألة. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه أقر طريقة أخرى، وهذه الطريقة أقرها العرف المتشرعي، وهو عدم التساقط مهما أمكن، ما دام أن هناك حل وسطي عرفي يمكن العرف أن يفهمه، فحينئذ المشكلة لا تكون في الحجية، حجية هذه الرواية وتلك، وإنما تكون المشكلة في مقدار الظهور في كل رواية، يعني ما ينتقل البحث في أن هذه الرواية أليف حجة أو الرواية باء حجة فيتعارضان. فهو رأيه الشريف أن كل رواية تبقى على حجيتها ولا يعرض عليها التساقط، وإنما المشكلة وين؟ مشكلة في ظهور الرواية. فهنانه هذا الكلام عندما نتكلم عن أن الظهور إنما يأخذ حجيته من الأرض، ولذلك الآن كل ما قيل في حجية الظواهر للكتاب والسنة ما قيل، فلا بد أن تصل كل الآراء كل الأقوال فلا بد أن تصل إلى نتيجة واحدة، وهو الظهور العرفي. الظهور العرفي يعني ما يفهمه عرف المتشرع. مرة أن المتشرع يعملون بما هم عليه من الشرع أو ما يمكن أن يفهمونه من الشرع، مرة نرجع إلى العرف نجد أن العرف لا يستطيع، ما يوجد دليل شرعي لنفترض في المسألة، وإنما يرجعون بالظهور علما إلى وسائل اللغة، مثل يرجعون إلى كتب اللغة المعروفة أو إلى علماء اللغة المعروفين الأحياء أو الأموات. أكو ناس سبحان الله في كل زمن أكو ناس خبراء بشيء، من جملة الخبراء خبراء باللغة، يصير عندهم ملكة معرفة الظواهر للكلام، الكلام سواء كان كتاب وسنة أو غير كتاب، هو الكلام العادي أم أيضا له ظواهر، يعني هذا اشتراك واحد فيه. إذن لا مو اللغوي، ما ظواهر، مو اللغوي، مو حجة، الظاهرة لا، اللغوي مو بأنه لغوي، لأنه شنو قلنا إذا كان جزء عرف، وخلينا لأن خلينا شرطية عليكم السلام، اللغوي بما هو لغوي ليس قوله حجة، لكن الآن الفقيه عندما يرجع إلى كلمة ما يعرفها علما إلى اللغوي، هذا باعتباره لغوي، لو باعتباره خبير جزء صار من العرف اللي يدركه، لأن العرف مو كل واحد يدركه، مثل حنان طلب معممين وعلماء ومراجع، ناس أكو يعرفون العرف يعيشون ويا الناس، وناس يعيشون ويا الكتب، اللي يعيش ويا الكتب هذا هم من عنده رأي، لكن هذا إيش ليس عرفي، مو مثل الإنسان اللي يعيش ويا المجتمع ويروح ويأكل ويشرب ويحكي ويا الناس، هو هذا صح، لذلك مو حجة، ومو نتكلم بحجيته إذا كان هو مشترط عليه، إذا كان هو جزء من العرف، كان جزء من العرف، لأنه قد يكون لم يكن عرفيا، شلون سمع واحد قال بيت شعر ذاك فهم من ذلك المعنى، هذا حجة، كما هذه الرواية إحنا اللي قريناها قبل ما أدري وين قريت مشيت هالأيام أنا قاري قريت ضارب صوت الجمعة، الرواية عندما قال الإمام إيه هاي الرواية ذكرتها، الرواية التي قال المفضل ابن عمر بالسند المعتبر عن الإمام الصادق عليه السلام، أن الإمام الصادق عليه السلام في منى، كان في منى طبعا مو بس المفضل ومجموعة من الأصحاب هو يذكر اسمهم، فالرواية موجودة ما للأقرار كل الرواية، الإمام الصادق يقوم والناس مجتمعون، تدرون هذا الاجتماع في منى، الناس كلها تجتمع في منى في عرف العرف في الموقف في العرف، كل الناس مجتمعة، ثم الإمام يقوم ويلتفت يقول أيها الناس إن رسول الله كان هو الإمام صلى الله عليه وسلم، ثم يسكت ثم يقول ثم علي بن أبي طالب هو الإمام، ثم يسكت ثم يقول الحسن هو الإمام، ثم الحسين هو الإمام، ثم علي بن الحسين هو الإمام، ثم علي بن ثم محمد بن علي هو الإمام، ثم قال ها شنو مفتاح الله، ثلاث مرات قال لي قدام، ثلاث مرات قال من يمين شمال يورا زين عليكم السلام، يقول 12 مرة قالها، 12 مرة قالها، يقول ها مفتاح الله شنو ها، مستحيل نسأل الإمام مثل المفضل العام، يقول ما رجعنا إلى مكة فرأيت عربيا من أهل اللغة، سميه هو سميه من أهل اللغة العربية، اللغة العربية يعني هذا الحرب القح اللي يعرف شنو عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم يعرف، ثم ها فسألته ها شنو معناها، قال من قال واحد ما قال الإمام قال هكذا، قال له سمعت واحد يتكلم ثم قال ثم ها شنو يعني ها، فأجاب قال ها يعني ثم أنا فاسألوني، هذا ما احتج المفضل ابن عمر، وإنما فهم أن العرب يقصدون، تبين حل إما بعض الكلمات الناس مو كلهم تفهمها، ثم بعد ذلك سألت غيره، هي بنفس الرواية، ثم سألت غيره فقال نفس ما قال الأول، هذا في الواقع هل يصح أن نقدم قاعدة أن الرجوع إلى أهل اللغة حجة لو لا، يقول هذا لا مو حجة، وإنما إذا فهمت أن هذا يشكل جزءا من العرف اللغوي مو هو بما هو هو، مثل الطبيب. تشخيص الطبيب للمرض هو مو حجة على المريض، لكن إذا شكل عكس صدق الواقع صار عنده شنو؟ صار عنده إما قط أو ظن من باب خبر الواحد، فحينئذ يمكن الاعتماد أو يكون حجة. هذا نفس الكلام نأتينا. على كل حال نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله. عليكم السلام.